إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، في هذا اليوم 26 من شهر جماد الآخر لعام 400، مؤلف عقد هذا المجلس في شرح كتاب الموافقات للعلامة أبي إسحاق إبراهيم ابن موسى اللخمي الشاطبي رحمه الله تعالى لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيص عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض. قال رحمه الله تعالى: النوع الثاني في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة للإفهام، ويتضمن مسائل. المسألة الأولى: إن هذه الشريعة المباركة عربية لا مدخل فيها للألسن الأعجمية، وهذا وإن كان مبينا في أصول الفقه، وأن القرآن ليس فيه كلمة أعجمية عند جماعة من الأصوليين، أو فيه ألفاظ أعجمية تكلمت بها العرب، وجاء القرآن على وفق ذلك فوقع فيه المعرب الذي ليس من أصل كلامها، فإن هذا البحث على هذا الوجه غير مقصود هنا، وإنما البحث المقصود هنا أن القرآن نزل بلسان العرب على الجملة، فطلب فهمه إنما يكون من هذا الطريق خاصة، لأن الله تعالى يقول: إنا أنزلناه قرآنا عربيا، وقال بلسان عربي مبين.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. هذه المسألة في كلام العلامة أبي إسحاق الشاطبي رحمه الله، وهي ما يتعلق بعربية الشريعة، أو أن القرآن نزل بلسان العرب. الشريعة كما تعلم هي خطاب للخلق كافة، من العرب وغير العرب، من العرب والعجم، ولكن جعل الله سبحانه وتعالى وأنزل الكتاب بلسان عربي مبين، وجعل النبي من العرب، فرسول الله عليه الصلاة والسلام كما هو معروف هو خاصة العرب، وهو أفضل بني آدم كلهم فضلا عن العرب، والله لما أنزل القرآن جعله بلسان عربي مبين، وهذه سنة الله في أنبيائه، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. ولما كان نبينا ابتدأ بالعرب، وإن كانت دعوته للجن والإنس، إلا أنها وقعت في خاصة العرب الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام. قال الشاطبي: فهنا مسألتان، مسألة تتعلق بأن القرآن ليس فيه إلا كلمة عربية، قال: وهذه مبينة في أصول الفقه، وهي مبينة في جملة علوم ذكرت في علم أصول الفقه، وذكرت في علم التفسير، وذكرت في كتب علم الكلام، وذكرت في كتب اللغة إلى غير ذلك. فهذه مسألة معروفة، والقرآن جميعه عربي، جميعه عربي من جهة جمله أو كلماته وأفراده وأسمائه، هذه عربية، وإن كان بعض الكلمات اشترك مع بعض اللغات، فهذا لا يخرم هذه الصفة عنه التي وصف بها. وإنما المسألة التي أراد الشاطبي في هذا المحل البحث فيها، قال: إن القرآن يفهم بوفق لسان العرب، يعني من جهة السياق، وهو ليس يبحث هنا في جهة أفراد الكلمات، وإنما يبحث في دلالة السياق، وأن دلالة السياق تعتبر على وفق قواعد السياق التي جاء في لسان العرب، فكما أن لسان العرب يتعلق بالمفرد فهو يتعلق بالسياق. نعم.
قال: إلى غير ذلك مما يدل على أنه عربي وبلسان العرب، لا أنه عجمي وبلسان العجم، فمن أراد تفهمه فمن جهة لسان العرب يفهم، ولا سبيل إلى تطلب فهمه من غير هذه الجهة، هذا هو المقصود في المسألة. وأما كونه جاءت فيه ألفاظ من ألفاظ العجم أو لم يجئ فيه شيء من ذلك، فلا يحتاج إليه إذا كانت العرب قد تكلمت به وجرى في خطابها وفهمت معناه، فإن العرب إذا تكلمت به صار كلامها.
نعم، لأن العرب لما تكلمت ببعض الكلمات أجرته على لسانها، ولهذا لا يتطابق نطقه مع نطق غير العرب به، ولو كان غير العرب يقولونه، ولو كان غير العرب يقولون هذه الكلمة أو هذا الاسم، فإنه لا يتطابق نطقه في العربية مع نطقه في غيرها. نعم.
ألا ترى أنها لا تدعه على لفظه الذي كان عليه عند العجم إلا إذا كانت حروفه في المخارج والصفات كحروف العرب، وهذا يقل وجوده، وعند ذلك يكون منسوبا إلى العربي. فأما إذا لم تكن حروفه كحروف العربي أو كان بعضها كذلك دون بعض فلا بد لها من أن تردها إلى حروفها.
نعم، يعني إذا لم تنقل العرب كلمة على وفق حروفها أو مخارج حروفها من لغة أخرى البتة. ولهذا حتى الكلمات التي وقف عندها كثير من علماء اللغة والتفسير والأصول وعلم الكلام، لأن المسألة متشعبة الأبواب مثل المشكات والاستبرق وما إلى ذلك، القرآن لما نزل بها والعرب لما نطقتها هي تنطق على وفق مخارج العرب وحروف العرب، ولهذا ليس شيء منها خارج عن تلك الحروف والمخارج العربية الفصيحة. نعم.
ولا تقبلها على مطابقة حروف العجم أصلا، ومن أوزان الكلم ما تتركه على حاله في كلام العجم، ومنها ما تتصرف فيه بالتغيير كما تتصرف في كلامها، وإذا فعلت ذلك صارت تلك الكلمة مضمومة إلى كلامها كالألفاظ المرتجلة والأوزان المبتدأة لها.
نعم، وهذا منهج فقيه في الجواب عن هذه الأسماء التي جاءت في القرآن، وأنها عربية على هذا الاعتبار، وأنها عربية على هذا الاعتبار، وليس من شرط اللغة أن لا تشترك في كلمة مع غيرها، هذا شرط متكلف على اللغات. نعم.
قال: وهذا معلوم عند أهل العربية لا نزاع فيه ولا إشكال، ومع ذلك فالخلاف الذي يذكره المتأخرون في خصوص المسألة لا ينبني عليه حكم شرعي ولا يستفاد منه مسألة فقهية، وإنما يمكن فيها أن توضع مسألة كلامية ينبني عليها اعتقاد، وقد كفى الله مؤونة البحث فيها بما استقر عليه كلام العربية في الأسماء الأعجمية. فإذا قلنا إن القرآن نزل بلسان العرب وأنه عربي وأنه لا عجمة فيه، فبمعنى أنه أنزل على لسان معهود العرب في ألفاظها الخاصة وأساليب معانيها، وأنها فيما فطرت عليه من لسانها تخاطب بالعام يراد به ظاهره، وبالعام يراد به العام.
نعم، يعني هذه المسألة التي أراد الشاطبي الوصول لها، ولم يتكلم هنا بالتفصيل عن المفردات، وقال لك إنها مبينة في علم أصول الفقه، ولكنه يتكلم هنا في السياق وفي أسلوب كلامها، ومن ذلك قال إنها قد تخاطب بالعام وتريد به الخاص، وتخاطب بالعام المخصوص والعام المحفوظ والعام الذي أريد به الخصوص. قال: فهذه السياقات الثلاثة التي اصطلح عليها الأصوليون فقالوا عام محفوظ وعام مخصوص وعام أريد به الخصوص واقع في كلام العرب المخاطبة بها، فقد يأتي الكلام في كلام العرب عاما ولا يراد به العموم، يراد به الخصوص، أي الكلمة أصلها من كلمات العموم، وهذا شأن معروف في اللغة وبلاغتها، وبلاغة اللغة تعتبر بالقرآن، لأن القرآن هو أبلغ ما جاء في كلام العرب، هو ما جاء في بيان الله سبحانه وتعالى لهذه اللغة، ولهذا اللغة العربية وإن كانت لغة قائمة قبل نزول القرآن ومعروفة وأهلها هم أهل الفصاحة، وقال شعراؤها الشعر البليغ كشعر المعلقات التي قيلت في العصر الجاهلي كما هو معروف، وفيها السبك العربي المتين والتصوير العربي المتين والمفردات العربية البليغة، إلا أن هذه اللغة على شأنها أضعافا مضاعفة لا يقدر قدر هذا إلا بعد نزول القرآن، فاستتمت اللغة استتماما لا يدانيها لغة من اللغات بما جاء في القرآن من الكلمات وبما جاء في القرآن من السياق وصار شعر العرب الجاهلي الذي كان في الأول كمعلقة امرئ القيس الذي كان هو العنوان الأول للغة المنقولة والمحفوظة والمتداولة صار بعد ذلك تابعا للدرجة الرفيعة التي نزل بها كتاب الله وكلام الله سبحانه وتعالى. والبلاغة هنا علم واسع في ضبط هذا المعنى، ولكن كثير من البلاغيين وبخاصة من الأعاجم الذين اكتسبوا اللغة اكتسابا وأصولهم عجمية غير عربية، يعني ليس فيهم مادة العربية الأصلية، عنوا بجملة من علم البلاغة أو تقول بوجه من وجوه علم البلاغة، وزادوا فيه ونقصوا وأبدعوا فيه إبداعا بليغا لا شك، ولكنهم في بعض مادة البلاغة المتعلقة بمنطق السياق البليغ هذا كثير منهم لم يدخلوا فيه بالدرجة الملائمة له، وإنما ذكروه على قدر ضعيف وركزوا على التحسين والمحسنات اللفظية وما إلى ذلك، ولذلك وضعوا معايير في ذلك، وصارت هذه المعايير هي تصنيف البلاغة. عن هذه طريقة ليست هي الطريقة الصحيحة، لأن هذه المعايير معايير غير منتظمة، لأن البلاغة ليس من نظامها القياس، ولهذا يقع في كلام العرب حتى قبل نزول القرآن يقع الكلام المقطوع، وتأتي الكلمة الغريبة بين الكلمات، وكبار أصحاب العربية يقحمون الكلام الغريب، يقحمون الكلمة الغريبة بين الكلمات الدارجة، ويكون هذا هو البلاغة. ولما جاء بعض البلاغيين أصحاب الصناعة لا، جعلوا إقحام الغريب بين الدارج وبين المعروف، جعلوا هذا عيبا بلاغيا، فعابوا على بعض الشعراء في شعرهم، فعابوا على بعض الشعراء في شعرهم أنه أقحم هذه الكلمة الغريبة وأثقل بها شعره، أو أثقل بها هذا البيت، أثقل بها هذا البيت، وهذا خطأ، هذا غير صحيح، هو هذا الإثقال مقصود، هذا الإثقال أو هذه صنعة. على كل حال هذا موضوع له يعني بحث آخر إن شاء الله تعالى، نعم، حتى لا نبتعد عن مسألتنا، لأن الشاطبي هنا لا يريد البحث في هذا الجانب، يريد البلاغي، وإنما يبين أن فهم نص القرآن والسنة يبنى على هذه الطريقة التي نزل بها القرآن، وما اعتادته العرب في كلامها، وما اعتادته العرب في كلامها، نعم.
قال: وكل ذلك يعرف من أول الكلام أو وسطه أو آخره، وتتكلم بالكلام ينبئ أوله عن آخره أو آخره عن أوله، وتتكلم بشيء يعرف بالمعنى كما يعرف بالإشارة، وتسمي الشيء الواحد بأسماء كثيرة والأشياء الكثيرة باسم واحد، وكل هذا معروف عندها، لا ترتاب في شيء منه هي ولا من تعلق بعلم كلامها. فإذا كان كذلك فالقرآن في معانيه وأساليبه على هذا الترتيب، كما أن لسان بعض الأعاجم لا يمكن أن يفهم من جهة لسان العرب، كذلك لا يمكن أن يفهم لسان العرب من جهة فهم لسان العجم لاختلاف الأوضاع والأساليب. والذي نبه على هذا المأخذ في المسألة هو الشافعي والإمام في رسالته الموضوعة في أصول الفقه.
يعني كثير من اللغات نسبة الالتفات البلاغي فيها ضعيف، ولا ما تخلو منه لغة، ولكن النسبة فيه ضعيفة، النسبة فيه ضعيفة. اللغة العربية مليئة بالالتفات، مليئة بالالتفات البلاغي، ولهذا وجود الحرف وتقديم الحرف على الحرف، تقديم الاسم على الاسم، تقديم الفعل على الاسم، تقديم المبتدأ، تقديم الخبر على المبتدأ، واضح؟ وجود لو جينا مثلا لأسماء الإشارة، أسماء الإشارة تجد أن هذا، وتجد هذاك، وتجد ذياك، كل واحد يدل على سياق، كل واحد يدل على سياق، وتجد أنهم في اللغة مثلا يجعلون للمذكر اسما ويجعلون للمؤنث اسما، وفي بعض الأشياء يكون الاسم في المذكر متعددا وفي المؤنث واحدا، وفي بعض الأسماء العكس، أسماء المؤنث أو التي يعرف بها المؤنث أكثر من المذكر، هذا كثير في اللغة. مثل الإشارة، المذكر يشار له بذاء، المذكر يشار له بذا، والها للتنبيه كما يقال، فتقول هذا للرجل، تقول هذا، ما في غير هذا في اللغة. إذا أردت أن تشير إلى مذكر كرجل ما في إلا ذا، ولا تقول ذا ولا هذا، إنما ذا أو الاسم ذا، الكاف والهاء هذه ليست أصلية فيه، تقول هذاك ولا هذا، إنما هو ذا اسم الإشارة ذا. لكن لو كانت امرأة يمكن أن تشير لها بعدة أسماء إشارة، تقول ذه وتقول ته وتقول تاء وتقول ذي، كم صار؟ أربعة. فصارت المرأة يشار له بأربعة، والرجل يشار له إيش؟ أو المذكر بأربعة، المؤنث بأربعة، والمذكر بواحد. ولذلك ابن مالك رحمه الله في ألفيته، ابن مالك في ألفيته في اللغة والنحو يقول: بذا لمفرد مذكر أشر، بذا لمفرد مذكر أشر، بذي وذه تي تاء على الأنثى اقتصر. لما ذكر الأنثى جعل لها كم؟ أربعة. بذا لمفرد مذكر أشر، بذي وذه تي تاء على الأنثى اقتصر. فاللغة بالغة التنوع، وأعظم ما تستفاد اللغة وبلاغة اللغة وسبك اللغة هو من قراءة القرآن، هذا هو المقام الأول الذي لا يدانيه شيء، ثم بعد ذلك بمفازة بالغة لا تنضبط في قدرها يأتي النظر في شعر العرب وديوان العرب كما كان عمر رضي الله عنه يسميه، فلا شك أنه بليغ فصيح رفيع القدر ديوان العرب الذي هو الشعر، وخاصة الشعر الجاهلي، خاصة الشعر الجاهلي، لأن الشعر في صدر الإسلام ما فيه تلك الفصاحة البليغة، فيه التصوير، والتصوير غير البلاغة، التصوير يمكن أن يستمر حتى في القرون المتأخرة، لكن البلاغة في السبك الفصيح هذا أغلبه مضى مع الشعر الأول أو بعض الشعر اللي في صدر الإسلام، لكن الشعر الأول هو الشعر البليغ في فصاحته، وأما التصوير فهو شاع، التصوير شاع في الشعر ولا يزال التصوير مستمرا لأنه مرتبط بملكة الشاعر وليس بفصاحته، لكن الفصاحة مرتبطة بشاعرية الشاعر وبفصاحته، والفصاحة كما تعلم ضعفت بعد ذلك في الدولة الأموية، بدأ ضعف الفصاحة إلى أن عرف عند علماء اللغة الشعر الذي يحتج به والشعر الذي لا يحتج به، بل بعضهم يذهب إلى أنه في العصر الواحد قد يحتج بشعر شاعر ولا يحتج بشعر الشاعر الآخر، ولذلك بعض علماء اللغة يرى أن شعر الفرزدق لا يحتج به، ويجعلون لذلك أسباب مثل العيش، ولذلك يقولون شعر ذي الرمة الأول يجعلونه مما يحتج به عند بعض أهل العربية، لأنه في الأول كان في باديته في بادية نجد حتى وفد على خلفاء بني أمية، وبعد ذلك استمر يتنقل ومات في بالأخير في أصفهان لما خرج إلى تلك البلاد، ولا هو كان في بادية يعني في نجد أشبه ما يكون في البادية، ولكن يقولون إن الوليد بن عبد الملك أو عبد الملك بن مروان سأل جريرا: من أشعر الناس؟ فقال: أنا. قال: ثم من؟ قال: غلام في باديتنا في نجد. ويقولون فسأل بعد من بني تميم، هو من بني تميم، ثم سأل بعد ذلك الفرزدق، وكلهم يدخل عليه، ثم سأل الفرزدق فقال له: من أشعر الناس؟ قال: أنا يا أمير المؤمنين. قال ثم من؟ قال غلام في باديتنا في بني تميم. فأتي بذي الرمة، دعا طلبه الوليد أو عبد الملك، لا عبد الملك بن مروان، عبد الملك بن مروان، والوليد هو ابنه، كلهم خلفاء. فطلبه عبد الملك بن مروان واستعد ذي الرمة بقصيدته المشهورة التي افتتحها بقوله: ما بال عينك منها الماء ينسكب، كأنه من كلم مفرية سرب. فلما قالها لعبد الملك يقولون كانت عين الخليفة فيها دمع يعني سيلان أو رطوبة، فخشي أنه يعرض به. فلما قال له ما بال عينك منها الماء ينسكب، غضب عليه عبد الملك وقال له بل عينك أنت، وأسكته لأنه ما اعتاد على هذا الأسلوب، وهذا كان على عربيته، وهو أراد معنى جوهري في، يعني ما أراد سب الخليفة، أراد معنى صحيح، لأنه بعد كم بيت يقول لا بل هو الشوق من دار تخونها مرا سحاب ومرا بارحا تريب، لا بل هو الشوق من دار تخونها مرا سحاب ومرا بارح تريب ومرا بارح تريب. فهو أراد ثناء، بس الخليفة أول ما سمع البيت الأول، ويقولون أنه قطعه، واختلف المجلس في حديث آخر. ثم بعدين رجع ذو الرمة وألقى القصيدة مرة ثانية عند عبد الملك لما صار من الغد أو يوما آخر، وقال هات ما عندك. قال نعم يا أمير المؤمنين. قال هات. قال ما بال عيني منها الماء ينسكب، يعني إذا ما تبغاها أنت ناخذها. والخليفة بعدين فهم البيت يعني، فعبد الملك ضحك قال لا بعدما عقلته، يعني الآن فهمته. فلكن هذا الشاعر بعد ذلك يعني جاز له المقام في تلك في الشام وما بعدها، حتى يقولون أنه توفي في بلاد أصفهان. على كل حال، المقصود أن العربية هي كما ذكر الشاطبي رحمه الله سياق، ليست مجرد كلمات، ومن هنا تفقه النصوص، هي قواعد أصول الفقه، على ما اعتادت العرب في كلامها، على ما اعتادت العرب في كلامها وبيانها. وضرب المؤلف لذلك مثالا بمسألة الخاص بالعام المحفوظ والعام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.